بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. يقول الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس، وإذا فقد الناس العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. فالعلم حياة القلوب والأرواح ونور الأبصار ورياض العقول والهدى الذي يستضاء به في العبادات والمعاملات، وهو ميزان العبد الذي يزن به اعتقاده وأقواله وأعماله وأحواله وسائر شؤونه. يسرنا في هذه الحلقة بإذن الله أن نتناول قيمة المعرفة في هذه الحلقة، ونرحب بداية بضيفنا في الاستوديو الشيخ ناصر بن حمدان الجهني. حياكم الله شيخ ناصر.
حياكم الله أخ مصطفى وبارك.
سعداء بوجودكم معنا في هذه الحلقة.
وأنا كذلك، حيا الله المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله شيخنا. لعلنا نبدأ في هذه الحلقة ونعرف أن الكتاب والسنة حثت على طلب العلم وعلى المعرفة والاستزادة من هذا الخير. لعلنا نتحدث عن يعني الحث على طلب العلم في الكتاب والسنة.
نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. حقيقة أخاطب إخواني وأخواتي في مشارق الأرض ومغاربها، ما ورد في الكتاب والسنة عن أهمية العلم وفضل العلم لا شك أن هذا يوقفنا وقفات عديدة، ويجعلنا نتأمل ونتفكر ونتدبر أي قيمة يعتني فيها هذا الشرع بمثل هذه الآيات والأحاديث.
نعم.
قال الله تعالى: وقل ربي زدني علما. زدني علما، ما أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، ونص عليها في القرآن آية في كتاب الله تبين لنا أن زيادة العلم خير، وأن زيادة العلم تجعل الإنسان متسعا في آفاقه وفي فكره وفي أثره. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لاحظ كيف يطرح الله عز وجل هذا الأمر حتى ينبهنا ويجعلنا نتعقل ونتفكر. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أصحاب الألباب، أصحاب العقول، هم الذين يعرفون ذلك ويعرفون الفرق بين صاحب العلم ومن لم يكن كذلك. ولاحظ أخي مصطفى، أسأل الله عجل أن يسعدك في الدنيا والآخرة،
وإياكم إن شاء الله،
أن الله ذكر هذه الآية بعد أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وراكعا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون.
دلالة
عظيمة. أولا على أن هذا الذي هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ليس كمثل من جعل الله ندا قبل ذلك، والله قال له: تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يعني هذا ليس كهذا. من يعرف الفرق بين الاثنين هو صاحب العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ذكر الله عز وجل هذه الآية بعد هذا، والذي يعرف ذلك ويميز بين هذا وهذا يكتفي فقط في التمييز، أم أنه يعمل بذلك؟ إذن هذه إشارة على أن صاحب العلم هو الذي يقوم قانتا ساجدا وقائما، هو الذي يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، الظاهر ساجد وقائم والباطن يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن هذه ميزة
لطالب العلم
أقرع فيها سمع كل طالب علم، أنه يقوم الليل، أن له قيام من الليل، وأفضل الصلاة بعد الفريضة هي قيام الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، نحن أمة أقرأ، نحن أمة العلم، نحن أمة النور. وهذا الذي والله يعرفه الآن من هم في دوائر المعلومات ودوائر العلم والبحث العلمي، سواء من الغرب أو من الشرق أو من كل مكان، يعرفون هذه الأمة هي أمة العلم وأمة النور وأمة الفهم، ولهذا استفاد منها من استفاد في كل مكان. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أي فضل مثل هذا الفضل؟ أي يعني كرامة
عظيمة؟ سبحان الله،
كرامة عظيمة يا أخ مصطفى. الله يقرن شهادة أهل العلم بشهادته ثم بالملائكة، لا شك أن هذا بيان شافي عظيم للغاية لقيمة أهل العلم. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لاحظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. طبعا أوتوا العلم يعني العلم يحتاج إلى إتيان، لا شك أن العلم هو توفيق من الله ولا شك، لكن هذا التوفيق له أسباب، ولهذا الله قال أوتوا العلم يعني طلبوا العلم وبحثوا عن العلم وتوصلوا. وهذه أيضا ميزة أخرى أقرع بها سمع من يسمعني الآن من طلاب العلم. هذا القرآن آيات بينات، أين هو؟ في صدرك، صدرك، في صدرك. إذن القرآن من أوائل ومن أول ما يهتم به طالب العلم. لكن ما نسمع بعض طلبة العلم يعني تأتيهم خطوات من الشيطان عجيبة، القرآن ليس واجبا حفظه، القرآن من المستحبات. إذن أنت بعيد عن العلم. لا يعرف صاحب علم من المعروفين المؤثرين وتراجمهم موجودة إلا وتجد أنه بدأ بالقرآن واهتم بالقرآن واعتنى بالقرآن. ولهذا هنا الله عز وجل يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن هذه ميزة أخرى تميز طالب العلم. أيضا يقول الله عز وجل يرفع الله، يرفع، ليش مكسور الفعل؟ لأنه بعد إيش؟ فانشزوا، جواب الطلب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هنيئا لك يا طالب العلم، هنيئا لك يا من تهتم بالعلم. وأنا لا أتكلم هنا عن العلم الشرعي فحسب، العلم الشرعي لا شك إنه في المقدمة، لكن كل علم يترتب عليه نفع الإنسان ونفع أمته ونفع مجتمعه فهذا من العلم الممدوح، من العلم المبارك، ومن العلم الذي يمدح صاحبه ويرجى له أن يدخل في هذه النصوص العظيمة. العلم يا أستاذ مصطفى جاء فيه يعني آيات كثيرة. يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله، من أكبر. الذي تكون في قلبه هذه الخشية؟ من الذي يحصل عنده مثل هذه الخشية إلا صاحب العلم؟ ولهذا كلما كان الإنسان أكثر علما كلما كان أكثر خشية لله. عرف الحق وتبين له جزاء الحق وتبين له جزاء من يخالف هذا الحق، ليس كغيره، ولهذا تجد عنده الخشية وتجد عنده قدر نفسه يعرفها ويضعها في موضعها. لماذا؟ لأن هذا العلم توفيق من الله، فضل من الله عجل أعطاك إياه. وجاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا، لاحظ أن خيرا هذه نكرة جاءت في سياق الشرط، ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن النكرة في سياق الشرط والنفي والنهي تفيد العموم. إذن خير عام من كل الجوانب يأتيك
يا
من سلكت هذا الطريق، يا من بحثت عن الفقه عن الفهم، هذا توفيق من الله عز وجل. معنى ذلك أن الله أراد بك خيرا إن كنت حريصا على مثل هذا الفقه، على مثل هذا الفهم، على مثل هذه المعاني. ولهذا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. من سلك طريقا يلتمس، ولاحظ علما أيضا
نكرة،
بس هنا ما جاءت في سياق النفي ولا النهي ولا الشرط، هنا جاءت في سياق الإثبات، فهنا تفيد الإطلاق
علما.
أي نعم أحسنت، أي علم.
نعم.
هذا العلم بدل هذا العلم بدل هذا العلم، لأنه كانت في سياق النفي والنهي والشرط ونحو ذلك وتفيد العموم. من الذي يحوي العلوم كلها؟ لا يمكن. هنا سبحان الله كلام الله وكلام رسوله موزون يا أستاذ مصطفى.
نعم.
لا يمكن أن يأتي العموم، لأن من الذي يحوي العلوم كلها؟ ما يوجد.
صحيح.
أنت أوتي جانب من علم والآخر أوتي جانب آخر والآخر، أما أن يكون الشخص الواحد حاز العلم كله لا يمكن. ولهذا جاءت سبحان الله نكرة في سياق الإثبات لتفيد الإطلاق. أي علم، سواء كان علما شرعيا أو كان علما طبيعيا كونيا فلكيا اجتماعيا، أي طبيعنا. علم
نعم.
تنفع به نفسك، احرص على ما ينفعك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن
لاحظ هذا الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الجنة. العلم يا إخوان يدلك على طريق الجنة، العلم يوصلك إلى الجنة، يكفي والله مثل هذا الفضل. بل جاء في حديث أبي الدرداء وهو في السنن وصحه وغير واحد من أهل العلم، وابتدأ بهذه الجملة، نفس هذه الجملة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريق الجنة. ثم قال: وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، اسمع يا طالب العلم، اسمع هذه البشارة العظيمة، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ.
الله،
ماذا تريد يا طالب العلم؟ ماذا تريد من هذا الثناء
منزلة.
وهذا المنزلة وهذا المقام، وأن الملائكة التي خلقت من نور تضع أجنحتها لك، لأنك تحوي في صدرك شيئا عظيما، لأنك تسمى طالب علم، لأنك صاحب علم. هذه المكانة العظيمة وجدت في شرعنا: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع.
يا الله.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم:
عليه
وإن الأنبياء لم يورثوا شيئا، وإن العلماء ورثوا الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أنت يا طالب العلم ترث الأنبياء، أنت يا طالب العلم يكفيك أنك وارث لهؤلاء الصفوة.
نعم.
هؤلاء الذي قال الله عجل عنهم: الله أعلم حيث يجعل
رسالته.
والنصوص يا أستاذ مصطفى حقيقة
منزلة كثيرة وعظيمة
وعظيم، وتبين لنا هذه المكان للعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أذكر الإخوة والأخوات بالسؤال التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول: إنما العلم بالتعلم، برأيك كيف نربي أطفالنا على حب التعلم والمعرفة بصورة منضبطة؟ نرحب بكم وبمشاركاتكم معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والآن نستأذنكم إلى فاصل قصير ثم نواصل وإياكم بإذن الله.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، نتناول اليوم قيمة المعرفة. نرحب مجددا بضيفنا الشيخ ناصر الجهني، حياكم الله شيخ ناصر.
الله يسلمك.
شيخنا، هناك يعني مسألة كثير من الشباب من يعني ينتهي مرحلة جامعية أو حتى ما يدرس المرحلة الجامعية وينشغل بطلب الرزق والعمل ويترك طلب العلم، ويكون عنده تميز وبعض الأحيان ذكاء في هذا المجال لكنه يترك طلب العلم، ما تعليقكم على ذلك؟
أحسنت، سؤال وجيه جدا. نرى فعلا في واقعنا وفي ما نسمع من أخبار أن من الشباب من أوتي ذكاء وأوتي فهما وأعطاه الله عز وجل مثل هذا، ولم يستغل هذا الأمر في العلم، ولا شك أن هذا نوع من الخسارة، نوع من الخسارة.
نعم.
بعض الناس عنده قدرة على الحفظ، وبعض الناس قدرة على الفهم، وبعض الناس قدرة على التفكر والتأمل. هذه المواهب التي أعطاكها الله عز وجل إن استغلالها في العلم يعود عليك بالنفع العظيم. أستحضر وصية جميلة جدا جدا جدا. أبو بكر العالم الألبيري رحمه الله ينصح ابنه أبا بكر، وهذه النصيحة أنا أنقلها لمثل هؤلاء. جميلة، أبيات جميلة جدا جدا، وممكن يكون عليها تعليق قصير بعد ذلك، لكن هذه الأبيات بحد ذاتها نصيحة زي ما تفضلت لمن انشغل بأشياء وربما في أمور أنا وياك لابد نحتاجها، لكنه لم يعني يعتني اعتناء بالعلم، والله عز وجل قد أعطاه مواهب في ذلك. يقول: تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا. يعني ترى العمر يمشي ترى.
نعم، وينحت بهذا الجسم.
وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت. اختصار يا صاحب بلاغ يا صاحب.
نعم.
أبا بكر ابن أبا بكر، أنا أقول طالب العلم، أنا أقول أيها الشاب أبا بكر، دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به مطاعا، إلى علم تكون به مطاعا، حيث أمرت أو نهيت، ينالك نفعه ما دمت حي، ويبقى ذكره لك إن ذهبت. هو العضو المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردته، وكنز لا تخاف عليه لص، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، تزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، ولو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، فقوت الروح وأرواح المعاني ليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ به وواظبه وكن به مجدا، فإن أعطاكه الله انتفعت.
الله،
هذه النصيحة جميلة وأبيات
جميلة
وطويلة، هذه نبذة منها ولا طويلة، وأدعو إخواني وكل المستمعين أن يقرؤوها وأن يتأملوها وأن يستمتعوا بقراءتها. ولهذا أنا حقيقة أنصح نفسي وأنصح إخواني وكل من يرى من نفسه حبا للعلم، لا شك أن الناس طاقات ومواهب وقدرات، وإن كنا نحن الآن ندعو للعلم عموما، لكن ليس كل الناس كذلك. هذه هكذا،
لكن الإنسان يا شيخ يعني يبذل ما يستطيع،
يبذل ما يستطيع يعني في حدود عامة
من الأوقات ومن الرسائل.
يا سلام عليك. لكن نحن ندعو بعض الشباب الذين أعطاهم الله عز وجل يا أخي فهما، أعطاهم الله قدرة، يا أخي استغل العلم، يا أخي العلم حياة، العلم والله حياة. العلم يقول الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء إن صحت النية، العلم لا يعدله شيء أبدا، والعلم يحتاج إلى تدرج. أنت يا طالب العلم تدرج في هذا العلم، اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط.
نعم.
ولاحظ قول الله تعالى وهذه فائدة جميلة: وتبتل إليه تبتيلا. هذه الآية آية التدرج. وتبتل يعني تقدم تفعل. قال الله عز وجل: تدرج تفعل تقدم شيئا فشيئا، النهاية تبتيلا. لم يأتي الله بمصدر هذا الفعل وتبتل تبتلا، وإنما أتى بمصدر الفعل يفيد الكثرة، بتل تبتيلا يعني تدرج يوصلك الكثرة. فإذا أنت يا طالب العلم تحتاج إلى هذا التدرج والاعتناء بالعلم. ثم انتبه لنقطة في غاية الأهمية، وهي: إنما هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك. هكذا يقول الإمام الزهري رحمه الله. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان يبحث عن صاحب العلم ليستفيد منه. ومن توفيق الله، يقول الإمام الشافعي، للشاب للحدث أن يوفقه الله إلى عالم حقا، عالم بالدين، عالم السنة، فيتعلم.
حتى بعض الأشخاص يقول لك: والله يا شيخ إحنا خلاص كبرنا وراحت علينا.
صدقت. ولا شك أن هذا من مداخل الشيطان إنسان. العلم ما له سن، ما له حد. صحيح أن كل ما كان إنسان من صغره يسعى ويحرص يستفيد أكثر، لكن هب أنك في العمر وصلت 40 سنة، وصلت 50 سنة، بل وصلت 90 سنة كما ذكر عن بعض شيخ البخاري وصل هذا السن. فالعلم ليس له بداية.
جميل.
كما أنه ليس له نهاية.
نعم، بارك الله فيكم. هنا السؤال يا شيخ، أنه طيب كيف أعلم أبنائي على حب العلم والتعلم، والآن المشغلات والمهليات كثيرة للأطفال، ما هي الأمور التي يعني يبدأ بها الآباء والأمهات تعليم الأبناء طريقهم إلى حب العلم؟
جميل، جميل جدا. لا شك أن كلنا عندنا أبناء ونحرص على وصول هذه القيمة لهم، قيمة المعرفة، قيمة العلم. أول شيء لا شك يعني نبدأ به لفلذات أكبادنا هو القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الذي يهذب أخلاقهم، وهو الذي يغرس فيهم قيمة العلم. القرآن هو العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فعندما نغرس في أبنائنا منذ نعومة أظهارهم حب القرآن وحفظ القرآن وتعلم القرآن، هذه أحسن طريقة لغرس هذه القيمة في نفوسهم وحبهم للعلم. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نعتني بها، ابنك يسألك، وربما أسئلة أحيانا تستغرب منها.
نعم
يا أخي، لا تتجاهل سؤاله يا أخي، لا تنظر له أنه صغير وتتجاهل سؤاله. ترى تجاهل سؤال الأطفال والله أول شيء ينعكس على نفوسهم أنك ما تدري، وأنت قد لا تدري.
صحيح.
لكن لك أسلوب في الطريقة. تجاهل سؤال أطفالك يجعل في نفوسهم عدم أهمية العلم، تسأل ولا يجاب. ولهذا أي سؤال يسأل أبنائك حاول أن تحتوي هذا الطفل وتثني عليه، ثم بعد ذلك تجاوب بما أعطاك الله عز وجل، لكن تعطيه أجوبة، يا أخي أجوبة الحكيم كما يقال، أجوبة الحكيم أجوبة عامة، بحيث يشعر الطفل أنك أجبته. وربما
أو يبحث له عن الإجابة إذا كان يسأل أهل.
نعم أحسنت. جميل جدا. إذا رأيت أن الطفل يعني فعلا أكبر سنا، هو أطفال يختلفون، ورأيت أن سؤاله في غاية الأهمية ويحتاج جواب دقيق ليس جوابا حكيما كما يقال، هنا ممكن أنت تقول أبحث عن هذا السؤال. من النقاط الهامة في جوابك لأبنائك وطلابك في المدرسة وأي إنسان يسألك، من الأشياء المهمة التي يعني يستفيدها السائل سواء كان ابنا أو كان، أنه ملكة الفهم عنده تتوسع.
جميل.
مهمة يعني جدا جدا.
يعني كثرة الأسئلة شيء إيجابي
طبعا يا شيخ. كيف العلم ليس بكثرة المعلومات، هذه نقطة في غاية الأهمية. ترى المعلومات مهمة واستيعابها واحتوائها مهم، العلم بسعة المدارك، العلم بسعة الأفق، العلم بكبر العقل. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ كلما كان الإنسان جاهلا كلما كان عقله صغير، ولهذا تصرفاته تنبع عن, 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 عن ما عنده من علم. ولهذا لما عمل بعض الإخوة العاملين في الساحة الدعوية استبيان على الناس المساجين في قضايا أخلاقية وما أخلاقية. وجد أن النسبة الكبيرة أكثر من 90% غير متعلمين. هذا مؤشر يا أخوان، العلم يؤثر في العقل. ولهذا العلم ليس مقتصرا فقط على كثرة المعلومات، مجرد ما تطلع، مجرد ما تقرأ، مجرد ما تسأل، مجرد ما تجيب أنت تتسع العقول، تتسع المدارك. ولهذا أحيانا أستاذ مصطفى أنا أقول للإنسان هذا متعلم، وأنا رب الله سمعت من الكلمة، والله في جلسته، في أدبه، في سلوكه، في أخلاقه، في تعامله، في هذا كله يجعلك تقول هذا إنسان عنده علم متعلم. كيف عرفت؟ ولهذا لا تحتقر سؤال ولدك، لا تحتقر سؤال طفلك، أجبه وأغرس في نفسه هذا الأمر وأثني على سؤاله.
جميل.
نعم، والتالي رح يسألك مرة ثانية عندما يشعر أن هذا أنت تعزز في هذه القيمة، رح يحرص على السؤال الثاني والعاشر. وأنا لاحظ وأنت ربما عندما تجاوب أطفالك والله هذا ينمي عندهم هذه الإدراكات وهذه العقول وهذا الفهم.
بارك الله فيكم. نستأذنكم شيخنا نستعرض وإياكم هذه المشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب للسؤال التفاعلي لحلقة اليوم، كيف نربي أطفالنا على المعرفة وحب التعلم بصورة منضبطة؟ فلنشاهد.
من أجل أن نربي الأبناء على حب العلم والمعرفة لا بد أن يكون الآباء أولا يحبون العلم والمعرفة ليستطيعوا أن ينقلوا هذه العدوى إلى أبنائهم. ثم إن وجود مكتبة ولو صغيرة داخل البيت يساعد كثيرا في خلق فضاء وبناء بيئة تساعد على حب العلم والمعرفة. إذا أضفنا إلى ذلك المنهج السوي والمعتدل في تلقي المعرفة يكون قد اكتمل النصاب في تربية الأبناء على حب العلم والمعرفة، لأن المنهج الوسطي والمعتدل مهم وضروري في تلقي المعارف خاصة لدى الأطفال، لأنهم لا يمكن أن يأخذوا من الكتب من دون تدخل لآباء أو من دون تدخل لأولياء يرشدونهم إلى المسائل الحسنة ويوضحون لهم ما استشكل من الأمور، ثم يدرجون لهم في بناء معارفهم حتى لا يدخلوا في مسائل فيها حساسيات كثيرة، سواء في المجال الديني أو في المجال الإنساني أو الاجتماعي أو الفلسفي أو غير ذلك. ثم حتى في المجال الديني لابد من الاختيارات الأساسية الأولى خاصة فيما يتعلق بالفقه والعقيدة وغيرها، لأن الطفل يتكون ذاكرته ضيقة وتكون فطرته أو يكون على الفطرة فلا يقوى على الاختيارات الصعبة. لذلك لا بد من المنهج الصحيح ولا بد من محبة المعرفة من طرف الوالدين أساسا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. السلام عليكم.
إن هذه القضية ترتكز أساسا على 5 عناصر رئيسية، أولها وأهمها هو قراءة القرآن والتوسع في تفسير آياته لتنوير البصيرة. ثانيها هو قراءة السيرة النبوية والحديث النبوي لتوسعة الأفق في التفكير، حيث أن كل حديث يتناول قضية ما ويعالج موضوعا من مواضيع الحياة بالنسبة للبشر. الثالث هو التدرب على قراءة سير الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين وسيرهم وأيضا أعمالهم، حيث أن ما قاموا به من أقوال وأفعال وما روي عنهم يعتبر ثروة علمية وتربوية وأخلاقية ومصدرا للتشريع بعد الكتاب والسنة. النقطة الرابعة هي تدريب الأبناء والبنات على القراءة والاطلاع الأفقي وليس العمودي، ومعنى ذلك أن يطلعوا على كل علم من علوم الحياة من فيزياء وكيمياء وأحياء وعلوم أرض وجميع ما من معلومات ممكن الاطلاع عليها، حيث أنهم بذلك يستطيعون أن يختاروا ما يناسبهم ويناسب طريقة تفكير ليتعمقوا فيه وبعد ذلك يبرعون في هذا المجال. الخامس هو تزويد الأبناء والبنات بمصادر لهذه المعلومات التي يريدون التوسع فيها أو الاستزادة منها، وذلك بتوفير المصادر الإلكترونية والورقية والكتب والقصص وجميع ما يمكن الاطلاع عليه في المنزل، وذلك ببذل جهد من الآباء والأمهات والإخوة الكبار.
جزاكم الله خير وكل من شارك معنا، الأستاذ عبد السلام من المغرب والأستاذ قاسم من السعودية وكل من أرسل لنا بمشاركة في هذا السؤال التفاعلي. أيضا شيخنا أقرأ هذه المشاركة من أم محمد من الجزائر، تقول: غرس حب التعلم بأن نجعل التعلم عادة يومية، وأن نحث أبناءنا على التعلم حتى ولم يتمثلوا للأوامر، أيضا أن نحثهم على التعوذ من إبليس دائما كلما شعروا بالملل لأنه يكره مجالس العلم، وعلى الآباء المطالعة أمام أبنائهم، ولما يكون التعلم يكون بالقدوة أولا. كذلك الأخ محمود من مصر أرسل بسؤال يقول: كيف أكتسب عادة القراءة؟ وكذلك الأخت عائشة من موريتانيا تقول: هل يأثم المرء إذا كان يعلم شيء من العلوم ولم يعلمه لمن قد يحتاجه؟ هذه بعض الأسئلة. لعلنا شيخنا إذا هناك تعليق على ما سمعتم من هذه المشاركات الطيبة في مجال كيف نكسب الأبناء قيمة التعلم وحب التعلم.
جميلة مشاركات حقيقة، سواء من الأخ عبد السلام أو الأخ قاسم أو الأخوة اللي أرسلوا، ونشكرهم حقيقة على هذه الإضافة وهذا الإثراء لهذه المادة. ولا شك أن هذه المادة واسعة جدا، ومهما تحدثنا عنها فإنها تحتاج إلى جلسات وإلى لقاءات. لكن كما أشارت حقيقة بعض أظن أم محمد، أن نحببهم دائما على التعلم والاستمرار،
القدوة يعني
والقدوة إن شاء الله الأخ عبد السلام حقيقة. ولكن نحن نتكلم عن جميع الآباء، ولهذا من الصعب أن تقول لكل الآباء وكل الأمهات كونوا طلاب علم. عموما حب العلم لا شك يعني هذا مطلب، فقد يكون الأب أحيانا عامية لكنه يحبب أبنائه. ليس من الضروري، ليس من الضروري يكون الأب كذلك، لكن ربما يكون الأب بعيد عن هذا الميدان لكنه يغرس في أبنائه حب العلم بالتشجيع والثناء والتعزيز
والجائزة
والجوائز. أحسنت. وتسهيل الأمور، أشار أيضا بعض الإخوة إلى جعل مكتبة، أيضا توفير بعض الكتيبات التي تنفعهم. فالوسائل متعددة ومتنوعة، وحقيقة نشكر الإخوة المشاركين معنا في مثل هذا اللقاء.
بارك الله فيكم. قبل أن نعود إلى أسئلة المشاهدين، شيخنا أنا أعرف ما شاء الله أنكم يعني من طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا العالم الجليل، لعلكم تنقلون لنا ولطلبة العلم عموما دروس مستفادة، توجيهات يعني مما تعلمتموه من الشيخ رحمه الله.
رحم الله شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة واسعة، وأسكنه في فردوسه الأعلى يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وقد توفي عام 1421 في شهر شوال، فكان عالما حقيقة لكل ما تستحقه هذه الكلمة من ثناء ومن معرفة. وكم غرس قيمة العلم في طلابه، وكم الآن من فضل عجل طلابه في, 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 في الساحة وفي أصقاع الأرض. الذي يعني نذكره عن شيخنا، وإلا فإن حقيقة ما كنا نراه من صفات عديدة، لكن رأينا فيه الثبات.
الله،
رأينا فيه الثبات على العلم. ويا طالب العلم، قد تنال شيئا من العلم، لكن إن لم تكن مداوما، إن لم تكن ثابتا، إن لم تكن مستمرا، فاعلم أن الفائدة قليلة، فاعلم أن النفع سوف يكون قليلا وغير منتشر ومؤثر. ولهذا رأينا شيخنا، والله يا سيد المصطفى ما رأيته يغيب عن درسه، والدرس يومي،
يوميا
يوميا درسان في, 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 في اليوم، بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء، ومن أذان العشاء إلى الإقامة. من الآن يدرس درسا يوميا؟ من الذي يتحمل؟ ما هذا الجهد؟ ما هذا العناء؟ لكنه درس عملي لهذا العلم، يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات. ولهذا بورك له في علمه، ثبت فأنبت فعلا وطلع من طلابهم من نفع الله بهم. ولهذا ما يغيب عن الدرس أبدا مهما تحصل من مناسبات. أرأيت أحدا يزوج ابنا من أبنائه وفي نفس ليلة الزواج الدرس قائم؟
سبحان الله،
والله عشتها أنا بنفسي، والدرس يقام والزواج في نفس تلك الليلة. زاره من كبار المسؤولين في الدولة، لتقديره ولمكانته عندهم، والدرس يقوم في تلك الليلة، ما يتخلف عن الدرس مهما كانت الأسباب. ما عهدنا شيخنا رحمه الله رحمة واسعة تخلف عن الدرس إلا وقد سافر من مدينة عنيزة، طالما هو موجود من توفيق الله أن الدرس قائم ومستمر. هذا درس يا إخوان لي ولكل السابعين وكل طلاب العلم ولكل من يسمعني الآن في كل مكان، أثبت على العلم والتعليم وسوف تظفر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر.
يا الله، رحم الله الشيخ.
رحمه.
ننتقل لشيخنا، هناك كثير يعني من يسأل في هذا الزمن، هناك كثير من يعني يدعي العلم، والناس حقيقة بحاجة إلى من يسألون، إلى من يلجؤون في طلب العلم.
هذا السؤال يا أستاذ مصطفى حقيقة في غاية الأهمية، وربما يكون هو آخر سؤال أو نحن في آخر الحلقة. حقيقة هناك طرح يكون عبر وسائل اجتماعية، عبر القنوات الفضائية، عبر أي وسيلة من الوسائل الآن ما شاء الله تبارك الله، فيسأل بعض الشباب يعني كيف أعرف الحق، وربما هذا يستدل بقال الله قال رسول الله. فهذه نصيحة أنصح فيها نفسي وإخواني، هذه النصيحة تقول أن الذي يستدل بالقرآن والسنة إذا لم يكن فهم القرآن والسنة على فهم سلف الأمة فإنه ربما يأتي بأمور لا توافق هذا المنهج وهذه العقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا الله من حكمة جعل القرآن والسنة، والسنة وحي، جعلها من المتشابهات. هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن كيف نعرف الحق؟ نعرف بهذا الميزان، الكتاب والسنة والإجماع. عندما يقال أهل السنة والجماعة، أهل السنة يعني أهل النص القرآن والسنة، وأهل الجماعة يعني أهل الإجماع، يعني نحن نفهم القرآن والسنة على فهم سلف الأمة. فإذا أتينا بفهم يخالف فهم سلف الأمة، إذن هنا تأتي المخالفات في العقائد وفي العقيدة وربما في المنهج. لكن من النقاط الهامة التي أتمنى الآن أن يرعي إلي سمع كل من يسمعني أن ينتبه لكلامي. أنا عندما أقول هذا الكلام لنعرف الحق من الباطل، لكن لنتعامل هذا ميزان آخر. التعامل يا إخوان هذا توفيق من الله عز وجل، أنت تتعامل أحيانا مع عدوك بحسن التعامل، بحسن الأدب، مما يجعله يقرب الحق. لا يعني عندما أقول أن نعرف الحق بكتاب السنة والجماعة وجدنا شخصا مخالفا أننا ننبذه وأننا نحاربه وأننا ربما نقص عليه، هذا من قال لك أن هذا المنهج السليم؟ التعامل باب آخر، وله المصالح والمفاسد، وله أدبه وله حسن سيرته. لكن أنا أذكر هنا كيف تعرف الحق، لا يعني أننا نتعامل معه بأسلوب طيب أننا نغطي رؤوسنا ونقبل ما عنده. أين لا تأخذنا في الله لومة لائم؟ أين لا تأخذنا في الله لومة لائم؟ أين أننا نخشى من الله، من الخشية من الله ومن الورع ومن عدم مراعاة من يلومنا أن نقول الحق وأن نعرف الحق؟ لكن التعامل هنا الخلط بين هذه الأمور، الخلط هو اللي سبب أن الحق لا يقبل بسوء التعامل بسوء التصرف. لكن الحق هو الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هذا الميزان الذي نزل فيه الرجال والأقوال والطوائف والفرق، عرفت كيف؟ ومذاهب الناس نزلها بهذا الميزان، مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة والإجماع.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. لعلنا نأخذ إجابة سريعة للأخ محمود من مصر، سأل كيف أكتسب عادة القراءة؟
والله هذا السؤال أنا وأنت يا أخ محمود نحتاجه، وأي شيء تريد أن تكتسب تدرج فيه.
صحيح.
لهذا قال الإمام الزهري من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، يعني واحد يريد أن يقرأ اليوم يقرأ له 4 مجلدات، سوف يجلس يمكن 6 أشهر ما عاد يقرأ.
صحيح.
ولهذا تدرج، تدرج بالقراءة، تدرج بالطلب،
طلب العلم،
حتى تكتسب مثل هذه المهارة.
بارك الله فيكم. كذلك الأخت عائشة من موريتانيا تسأل: هل يأثم المرء إذا كتم علمه؟
لا شك أن كتمان العلم الذي يحتاجه الناس خصوصا عند سؤاله يأثم الإنسان فيه. فإذا كان الإنسان سئل عن علمه ويعلمه أو رأى حاجة الناس إلى علم لا بد أن يبينه، هنا يأتي الإثم.
وإن كان لم مثلا لم يسأل، لكن هل هو مطلوب منه أن ينشر هذا العلم؟
أشرتنا إذا رأى الحاجة إليه، أن الأمة الآن محتاجة له، فلا شك أنه يجب عليه في هذه الحالة أن يبينه.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. حقيقة يعني حلقة جميلة في هذا الموضوع القيم. حقيقة نشكركم الشيخ ناصر بن حمدان الجهني على هذه الحلقة، ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والتواصل معنا في هذا اللقاء، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.